الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الشارح والمصنف: لم يتعرض لبيان نقيضي الوقتية والمنتشرة المطلقتين من البسايط، إذ لا يتعلق بذلك غرض فيما سيأتي من مباحث العكوس والأقيسة بخلاف باقي البسايط. فتأمل. بقي عندنا من مطلب نقائض الموجهات من البسائط هذا المقطع من عبارة الشارح، وهذا المقطع في الحقيقة جواب عن سؤال مقدر. وحاصل هذا الإشكال أو السؤال المقدر أنه لما لم يتعرض المصنف لبيان، عليكم السلام شيخنا ورحمة الله وبركاته، لما لم يتعرض المصنف لبيان نقيضي الوقتية المطلقة والمنتشرة المطلقة، مع العلم أنه قد تعرض لبيان الأصل فيهما في بيان الموجهات. هناك ذكر الوقتية المطلقة وذكر المنتشرة المطلقة، في هذا الفصل في فصل التناقض لم يتعرض لبيان نقيضيهما من بين الموجهات البسائط الأخرى، فلماذا؟ ما هو الوجه في ذلك؟ وببيان آخر، أننا علمنا مما تقدم أن البسائط ثمانية، عددها ثمانية. حينما ننظر في عبارة المصنف فإننا سنجد أن المصنف قد تعرض لستة منها وأضاف قسمين آخرين، وهما الحينية الممكنة والحينية المطلقة، ولم يتعرض للوقتية المطلقة أو المنتشرة المطلقة. حينما نلاحظ عبارة المصنف، لاحظوا، قال: والنقيض للضرورية الممكنة، واحد، الضرورية الممكنة، عفوا، للضرورية المطلقة يعني، والنقيض للضرورية، واحد، الممكنة العامة، اثنين، الدائمة المطلقة، ثلاثة، المطلقة العامة، أربعة، المشروطة العامة والعرفية العامة، هاي ستة. مشروطة العامة نقيضها الحينية الممكنة، عرفية العامة نقيضها الحينية المطلقة. تلاحظون أنه قد تعرض لستة أقسام من الموجهات البساط ولم يتعرض لقسمين، وهما الوقتية المطلقة والمنتشرة المطلقة. فما هو الوجه في هذا، في عدم تعرضه لهما؟ أفاد الشارح ما حاصله أنه في فصل التناقض مبنى المصنف أن يتعرض لما هو مشهور من القضايا، التي يكون للمناطقة غرض به. القضية المشهورة التي يكون للمناطق غرض بهذه القضية. إذا كان الأمر كذلك فالمصنف في هذا الفصل يبين نقيض هذه القضية، يبين نقيض هذه القضية. وبعبارة أخرى قصد المصنف في المقام أن يؤخذ للنقائض قضايا محصلة مضبوطة يسهل استعمالها في العكوس والأقيسة هذا هو الغرض الذي هدف إليه المصنف في هذا الفصل، أن يبين القضية المشهورة، أن يبين نقيض القضية المشهورة حتى يسهل استعمال النقيض اللي هو في الحقيقة قضية مضبوطة محصورة، حتى يسهل استعمال النقيض عليكم السلام ورحمة الله، استعمال النقيض في العكوس والأقيسة، في العكوس يعني العكس المستوي، عكس النقيض ومبحث القياس، هذا هو الغرض. الآن لما نأتي إلى هاتين القضيتين فإننا سنجد أن هاتين القضيتين لا تعدان من القضايا المشهورة التي للمناطقة بها غرض، المناطقة لا غرض لهم بهذه ماذا؟ بهذه القضايا أو بهاتين القضيتين. من هنا أعرض المصنف عن ماذا؟ أعرض المصنف عن بيان النقيض في هاتين القضيتين، السبب لعدم تعلق غرض للمناطقة بالنقيض فيهما. أين ليس لهم غرض بهما بهاتين القضيتين؟ أين؟ في مبحث العكوس، في مبحثي العكوس والأقيسة. ثم بعد ذلك الشارح يأمر بالتأمل، يقول فتأمل. هذا التأمل لعله إشارة إلى أنه كان يفترض على المصنف أن يبين النقيض، لأنه قد بين العين في مطلب الموجهات، يعني بين عين هاتين القضيتين، والبناء هناك أيضا، البناء هناك أيضا أن تبين الموجهات التي للمناطق بها غرض. فلما نأتي إلى بيان الموجهات نجد أن المصنف قد ذكر عين هاتين القضيتين، فذكر هناك الوقتية المطلقة والمنتشرة المطلقة. فلما ذكر العين، لما ذكر عيني هاتين القضيتين، فيفترض عليه في المقام أن يذكر النقيض. لما يقول لا يوجد غرض، وإن قيل أنه لا يوجد غرض يقال بل الغرض موجود وهو بيان النقيض، نفس بيان النقيض هو غرض، لأنهم قالوا هناك، قالوا بأنه الموجهات تبين حتى تستعمل في الأحكام وفي الأقيسة، الأحكام تشمل النقيض والعكوس والأقيسة، فنفس بيان النقيض هو غرض من الأغراض، نفس بيان النقيض هو غرض من الأغراض. فكان يفترض أن يبين ماذا؟ أن يبين النقيض. هذا لعله فتأمل إشارة إلى ذلك، أو لعله إشارة إلى أمر آخر على هذا الأمر الذي ذكرناه قبل قليل يكون فتأمل إشارة إلى إشكال في المطلب، إشارة إلى أشكال بأن هذا التعليل ليس ناهضا، هذا التعليل ليس وجيها الذي ذكرناه أن المناطقة لا غرض لهم بنقيضي هاتين القضيتين، هذا لا يكون وجيها، فتأمل إشارة إلى ذلك. هذا أولا. وقد يقال إن فتأمل إشارة إلى دقة المطلب، قد يقال إن فتأمل إشارة إلى دقة المطلب، وبعبارة أخرى أن فتأمل كما تعطي الإشكال على المطلب تعطي الإشارة إلى نكتة هامة في المقام. حاصل هذه النكتة أن المصنف لم يتعرض لنقيضي هاتين القضيتين، وذلك للعلم به أو للعلم بهما، بهذين النقيضين للعلم بهما مما ذكره. فيعلم بالمقايسة إلى ما ذكره المصنف. بيان ذلك، بيان ذلك أنه يلزم من جعل الإمكان الذاتي نقيضا للضرورة الذاتية، أنه يلزم من جعل الإمكان الذاتي نقيضا للضرورة الذاتية، والإمكان الوصفي نقيضا للضرورة الوصفية، أن يكون الإمكان الوقتي نقيضا للضرورة الوقتية، والإمكان الدائم نقيضا للضرورة في وقت ما. أعيد، أنه يلزم من جعل الإمكان الذاتي نقيضا للضرورة الذاتية، والوصف نقيضا للضرورة الوصفية، أن يكون الإمكان الوقتي نقيضا للضرورة الوقتية، والإمكان الدائم نقيضا والإمكان الدائم نقيضا للضرورة في وقت ما. ثبتوا معي، يريد أن يقول المصنف، يعني لسان حاله هكذا، يريد أن يقول أنا لا أبين كل شيء، بعض الأشياء أبينها صراحة، وبعض الأشياء ينبغي على الطالب الفطن الالتفات إليها. نقيض الموجهات البساط الستة بينتها صراحة، هاتان القضيتان نقيضاهما يعرفان بالمقايسة لما ذكرته من النقائض للموجهات الستة الأخرى، فينبغي على الطالب الفطن الالتفات إلى ذلك. انتهى المطلب. بعد الطالب الفطن هو يرجع إلى ذلك ويلتفت، لكن لا بد من الإيضاح. فإذا ما التفت إلى ذلك ما الحل؟ فينبغي البيان. حاصل ما يفاد في هذه النكتة الدقيقة، التفتوا معي، أنه ماذا ذكر المصنف لحد الآن؟ ذكر الإمكان الذاتي، وقال الإمكان الذاتي هو نقيض الضرورة الذاتية. الضرورة الذاتية مرادنا يعني الضرورة المطلقة، الضرورة المطلقة، الضرورة المطلقة أو الضرورية المطلقة، قضية ضرورية المطلقة التي جهتها الضرورة، نقيضها ماذا؟ الممكن العامة. صحيح؟ مو الضرورية المطلقة، نقيضها ماذا؟ الممكن العام. فالإمكان العام نقيض الضرورة الذاتية. بعد، والإمكان الوصفي نقيض الضرورة الوصفية كما في المشروطة العامة والحينية الممكنة. مشروطة العامة، ماذا قلنا المشروطة العامة؟ ما حكم فيها بضرورة النسبة ما دام الوصف. مشروطة العامة الضرورة ما دام الوصف، يعني الضرورة الوصفية. حينية الممكنة سلب الضرورة ما دام الوصف. واضح؟ سلب الضرورة ما دام الوصف، يعني الإمكان العام، العفو، الإمكان الوصفي، يعني الضرورة الوصفية مسلوبة، فإذا سلبت الضرورة الوصفية يثبت الإمكان الوصفي. فالمصنف ذكر الإمكان الذاتي نقيض ماذا؟ نقيض الضرورة الذاتية، وذكر الإمكان الوصفي نقيض الضرورة الوصفية. ومن هذا ماذا يستفاد؟ من هذا يستفاد أن الإمكان الوقتي نقيض الضرورة الوقتية. إذا عندنا ضرورة وقتية نقيضها ماذا؟ إمكان وقتي. هذا أين متحقق؟ هذا كما في الوقتية المطلقة ونقيضها. الوقتية المطلقة فيها ضرورة بحسب وقت معين، يعني ضرورة وقتية، نقيضها إمكان وقتي. إمكان وقتي، هذا يلزم، هذا يعرف بالمقايسة، يعرف هذا. بعد، ويعرف الإمكان الدائم نقيض للضرورة في وقت ما. التفتوا، المنتشرة المطلقة ما هو تعريفها؟ منتشرة المطلقة ما هو تعريفها؟ الضرورة في وقت ما، يعني في وقت ما هناك ضرورة. الإمكان الدائم ماذا يريد أن يقول؟ يريد أن يقول لا ضرورة، لا ضرورة، بل الإمكان يكون دائما حتى في هذا الوقت الما لا توجد ضرورة، بل يوجد إمكان دائما. الضرورة المنتشرة المطلقة تريد أن تقول هناك ضرورة في وقت ما، الوقتية المطلقة تريد أن تقول بأن الضرورة في كل الأوقات. واضح؟ يقابلها إمكان وقتي، لا، في كل الأوقات يوجد إمكان. المنتشرة المطلقة تريد أن تقول بأنه التناقل الضرورة في وقت ما، في وقت ما توجد ضرورة. يقابلها أن نرفع هذه الضرورة ونقول بأن الإمكان في كل الأوقات حتى في هذا الوقت. هذا ماذا يعني؟ هذا يحقق الممكن الدائم، يعني دائما وأبدا هناك إمكان ولا توجد ضرورة. فالذي يقابل الضرورة في وقت ما الممكن العام، الذي يقابل الضرورة الوقتية الإمكان الوقتي. وحتى يتضح المعنى جيدا نبين تعريف قبل أن نبين التعريف. إذن نقيض الوقتية المطلقة ما هو؟ الممكنة الوقتية. نقيض المنتشرة المطلقة ما هو؟ الدائمة أو الممكنة الدائمة، الممكنة الدائمة. واضح أم واضح؟ الوقتية المطلقة نقيضها ماذا؟ نقيضها ما هو نقيضها؟ المنتشرة المطلقة نقيضها الممكنة الدائمة. الوقتية الوقتية المطلقة نقيضها الممكن الوقتية. الممكن الوقتية هذان النقيضان يعرفان بالمقايسة إلى ما ذكره المصنف للضرورة والإمكان، واضح؟ فعندنا ضرورية مطلقة نقيضها ممكنة عامة، فعندنا ضرورة ذاتية يقابلها إمكان ذاتي، وعندنا ضرورة وصفية كما في المشروطة العامة يقابلها إمكان وصفي كما في الحينية الممكنة. يعلم من هذا نقيضا، يعلم نقيضا الوقتية المطلقة والمنتشرة المطلقة، واضح؟ فالشارح المصنف يريد أن يقول أنا بينت في الحقيقة، أنا بينت النقيض ولكن بالمقايسة، يعني ببياني لنقائض الموجهات الأخرى بينت نقيضي هاتين القضيتين. أين هو البيان؟ يقول هو نفس بياني لنقائض هذه الموجهات هو بيان لنقيضي هاتين القضيتين، لكن يحتاج إلى ماذا؟ إلى فطنة، إلى التفات. الآن حتى يتضح المطلب جيدا نعرف الأصل والنقيض في هاتين القضيتين. فنقول الوقتية المطلقة، طبعا الوقتية المطلقة تقدم تعريفها سابقا لكن باب التوضيح، الوقتية المطلقة هي ما حكم فيها بضرورة النسبة، ما حكم فيها بضرورة النسبة في وقت معين، في وقت معين. إذن الضرورة الوقتية، هناك ضرورة بحسب الوقت، ما حكم فيها بضرورة النسبة في وقت معين. نقيضها ماذا؟ الممكنة العامة، العفو، الممكنة الوقتية، نقيضها الممكنة الوقتية، وهي التي حكم فيها بسلب الضرورة عن الجانب المخالف للحكم في وقت معين. يعني الوقتية المطلقة الضرورة بحسب الوقت المعين، الممكنة الوقتية سلب الضرورة بحسب الوقت المعين. لكن سلب الضرورة عن ماذا؟ سلب الضرورة عن الطرف المخالف. نأتي بمثال، كل كاتب متحرك الأصابع وقت الكتابة بالضرورة، كل كاتب متحرك الأصابع وقت الكتابة بالضرورة، هذه وقتية مطلقة، توجد ضرورة بحسب الوقت المعين وهو وقت الكتابة، وهو وقت الكتابة. ثبتوا معي الآن، هذا هو الأصل، الأصل قضية موجبة وكلية ووقتية مطلقة ضرورة، يعني النقيض، وهذا طرف الإيجاب، طرف الإيجاب. النقيض يريد أن يقول ماذا؟ يريد أن يقول بأن هذه الضرورة مرفوعة عن الجانب المخالف. يعني الجانب المخالف ماذا يكون؟ يكون لا هو السلب. يريد أن يقول بأن هذه الضرورة نعم أي مرفوعة عن الجانب المخالف، فيكون الجانب المخالف ممكنا. فنأتي أولا بأن بالقضية النقيض تكون سالبة وتكون جزئية وتكون ممكنة وقتية، فنقول بعض الكاتب ليس بمتحرك الأصابع وقت الكتابة بالإمكان العام، بالإمكان العام. هذه قضية سالبة ممكنة وقتية، ممكنة وقتية. طب ننتقل إلى القضية الأخرى المنتشرة المطلقة. منتشرة المطلقة ماذا؟ نقول هي القضية هي التي حكم فيها بضرورة النسبة في وقت ما، في وقت ما. نقيضها ماذا؟ الممكنة الدائمة. نقيضها الممكنة الدائمة. الممكنة الدائمة ماذا؟ ما حكم فيها، يعني القضية التي حكم فيها بسلب الضرورة عن الجانب المخالف في جميع الأوقات. يعني في المنتشرة المطلقة الضرورة بحسب الوقت غير المعين، وقتا ما. في الممكنة الدائمة سلب هذه الضرورة في الوقت غير المعين. نريد أن نقول لا يوجد ضرورة في كل الأوقات، حتى في وقت غير معين أيضا لا توجد ماذا؟ لا توجد ضرورة. مثال ذلك كل إنسان متنفس بالضرورة وقتا ما، وقتا ما. نقيضها ماذا؟ بعض الإنسان ليس بمتنفس بالإمكان العام دائما. هناك إمكان دائم فممكن دائمة، ممكن دائمة. إذن فتأمل، أو قبل فتأمل، إذن يتحصل أن المصنف قد أشار أو قد ذكر أو قد بين نقيضي هاتين القضيتين من خلال بيانه لنقيض الضرورية المطلقة وهو الممكن العام، ومن خلال بيانه لنقيض المشروط العام وهو الحينية الممكنة، وبعبارة موجزة، وبعبارة موجزة نقول إن نقيض الضرورة هو الإمكان، إن نقيض الضرورة هو الإمكان. فإن لوحظ مع الضرورة الذات أو الوصف أو الوقت المعين أو الوقت غير المعين لزم أن يلاحظ مع الإمكان أيضا. يعني هذا عندنا ماذا؟ عندنا ضرورة، عندنا إمكان. ما يلحظ في الضرورة يلحظ في الإمكان. تقول يعني ما الذي يلحظ، فإن لوحظ مع الضرورة الذات، ضرورة الذاتية يقابلها الإمكان الذاتي. اللوحظ في الضرورة الوصف، ضرورة الوصفية يقابله الإمكان الوصفي. الضرورة بحسب الوقت المعين، الإمكان بحسب الوقت المعين. الضرورة بحسب الوقت غير المعين، الإمكان بحسب الوقت غير المعين. واضح؟ فهذا مفهوم، هذا واضح. هذا من أين اتضح؟ من أين اتضح؟ اتضح من خلال أنه فقط هو بيّن هذين الأمرين، بيّن الضرورة الذاتية وقابلها بالإمكان الذاتي، وذكر الضرورة الوصفية وقابلها بالإمكان الوصفي. أما الأمران الآخران فلم يذكرهما تعويلا على هذا، تعويلا على ما ذكره. لكن هذا يحتاج كما قلت لكم إلى التفات وتنبه، فيكون المصن فحينئذ لا يرد إشكال على المصنف. فتأمل، تكون عبارة الشرح فتأمل على الوجه الآخر مو على الوجه الأول الذي ذكره صراحة أنه لا يوجد غرض. لا، الوجه الآخر إشارة إلى رده وإشارة إلى بيان هذه النكتة. واضح إن شاء الله. لهذا قال، قال والمصنف لم يتعرض لبيان نقيضي الوقتية والمنتشرة المطلقتين من البصائر، مع أنه قد تعرض لهما لأصلهما في بيان الموجهات. لماذا؟ نقول إذ لا يتعلق بذلك غرض فيما سيأتي من مباحث العكوس والأقيسة. إذ لا يتعلق بذلك غرض للمناطق بنقيضيهما فيما سيأتي من مباحث العكوس والأقيسة، بخلاف باقي البصائر فتأمل. واضح إن شاء الله. في هذا الكتاب يوجد مخطط لا بأس بالرجوع إليه، يعني يبين البساطة الستة، بساطة الستة عفوا الثمانية، بساطة الثمانية، وفي قبال ذلك يعني يبين العين والنقيض، يبين العين والنقيض. فإذا أردنا أن نرجع، طبعا أقرأها، أقرأ ذلك سريعا ما أتوقف. الضرورة المطلقة هذا العين، هذا المشجر أو هذا المخطط العين، هذا النقيض، العين النقيض ما موجود كل الكتب، مو فقط في هذا. على كل حال هو اتضح، يعني اتضح. وإذا أردتم أن تكتبوا سريعا، العين النقيض، الضرورية المطلقة هذا العين. طبعا ما أقوله أولا هو العين، الضرورة المطلقة الممكن العام، هذا النقيض الممكن العام، المشروط العام، الحينية الممكنة، الوقتية المطلقة الممكنة الوقتية، المنتشرة المطلقة. فما ردنا نتأخر شيخنا، نريد ندخل في مطلق. الوقتية المطلقة الممكنة الوقتية، المنتشرة المطلقة الممكنة المنتشرة، الدائمة المطلقة المطلقة العامة. ف... العرفية العامة الحينية المطلقة. المطلقة العامة الدائمة المطلقة. الممكنة العامة الضرورية المطلقة. إلى هنا تم الكلام حول نقائض الموجهات من البصائر، ثم يعقد المصنف الكلام في نقائض الموجهات من المركبات. فنقول في بيان ذلك بيان نقائض المركبات يكون في مقامين. المقام الأول بيان نقائض المركبات الكلية. المقام الثاني بيان نقائض المركبات الجزئية. الكلام فعلا في المقام الأول، ولكن قبل بيانه نذكر توطئة. وحاصل هذه التوطئة أن المصنف قد تعرض لبيان نقائض الموجهات البسيطة على نحو التفصيل، تعرض لقضية قضية، هذه القضية نقيضها كذا، هذه القضية نقيضها كذا، في حين أنه قد تعرض لنقائض الموجهات المركبة بنحو إجمالي، أي بنحو القاعدة العامة، ذكر لكل من هذين المقامين قاعدة قانونا كليا. والنقيض يعرف من خلال هذا القانون، والوجه في هذا أن نقائض المركبات يمكن أن تجمعها قاعدة عامة قانون كلي يشار به إليها، إلى هذه النقاط، وهذا ما لم يتحقق في نقائض البصائر، وهذا ما لم يتحقق في نقائض البصائر. لهذا هو في نقائض المركبات في كل من المقامين سنرى، في نقائض المركبات الكلية ذكر قانونا كليا، في نقائض المركبات الجزئية ذكر قانونا كليا. بعد ما تتبع المركبات على نحو التفصيل كما فعل في ماذا؟ في البصائر، باعتبار أن ها هنا قاعدة كلية تجمع أو يمكن أن يشار بها إلى النقائض، وفي البصائر لا توجد هذه القاعدة. واضح إن شاء الله. بعد هذه التوطئة نأتي إلى المقام الأول. المقام الأول نقائض المركبات الكلية. الشارح في مقام في أثناء عليكم السلام أثناء بيانه لهذا المطلب ذكر أمرين، ذكر مطلبين. من خلال هذين المطلبين شرع في صلب المطلب أو شرع في صلب الموضوع. ما هما هذان المطلبان؟ المطلب الأول نقيض كل شيء رفعه، نقيض كل شيء رفعه، هذا تبين. نقيض المفرد رفعه، نقيض المركب رفع المركب، هذا الأمر الأول أو المطلب الأول الذي ذكره. الأمر الثاني أو المطلب الثاني يقول بأن هذا الرفع، بأن هذا الرفع يكون في المركب على نحوين. الرفع في المركب يكون على نحوين، تارة برفع جزئيه معا، وتارة برفع أحد جزئيه. فكل من هذين النحوين هو رفع للمركب، لأن المركب ينتفي بانتفاء أحد أجزائه. فكل من هذين النحوين رفع للمركب. لأن المركب كما ينتفي بانتفاء جزئيه معا، ينتفي بانتفاء أحد جزئيه. ولكن الفارق بينهما ماذا؟ أن المركب ينتفي بانتفاء جزئيه معا على نحو الحقيقة، وينتفي بانتفاء أحد جزئيه على نحو المجاز، على نحو المجاز لا على نحو الحقيقة. لأنه في الحقيقة لما نقول مرفوع يرفع، يرفع يعني يرفع بكله. فلما يرفع الجزءان يرفع المركب بكله، أما لما يرتفع أحد الجزئين المركب لا يرفع بكله، ومع ذلك يقال لهذا رفع، يقال له رفع. فالرفع هنا رفع مجازي، أما الرفع الأول في النحو الأول رفع حقيقي. فإذا هذا نحتفظ به كمقدمة للمطلب، وهو أن رفع كل شيء أو نقيض كل شيء رفعه، والرفع في المركب يكون بنحوين كما يتحقق برفع جزئيه معا، لأن المركب عبارة عن جزئين أو أكثر، برفع جزئيه كما يتحقق بذلك الرفع يتحقق برفع أحد جزئيه. واضح؟ خب. الآن لما نأتي كمقدمة، قل ما طبعا على يوم غد، لما نأتي إلى القضية المركبة، القضية المركبة أيضا ماذا؟ أيضا مركبة من جزئين، مو قضية بسيطة مشار إليها صراحة، مذكورة صراحة، وقضية بسيطة أخرى مشار إليها بنحو الإشارة أو مذكورة بنحو الإشارة، ويشار إليها بماذا؟ نعم، لا دائما ولا ما نسينا صرا، يعني قلنا لا دائما ولا على كل شرط تتذكروا. مركبة من جزئين، بسيطة مذكورة صراحة، وجزء آخر قضية بسيطة مذكورة بنحو الإشارة. النقيض المركب ساي كلية، كلية النقيض يتحقق برفع هذين الجزئين معا أو بنقيض أحد الجزئين. يعني لما ننقض الجزء الأول يتحقق نقيض المركب الكلي، قضية المركبة، أو ننقض الجزء الثاني يتحقق نقيض المركبة الكلية. وبعبارة أخرى، النقيض يكون قضية منفصلة جزئية مانعة خلو دائما. تفصيل المطلب إن شاء الله في الدرس القادم، والحمد لله رب العالمين.